إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله بشرح ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والإمام النووي رحمه الله الذي قال: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا كان حالها ما وصفته، وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم بما نبهت عليه، وأصوب طريق له في ذلك، وأرشد ما يسلكه من المسالك، التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين صلى الله عليه وسلم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. يقول ابن عثيمين رحمه الله: قال المؤلف: باب الإخلاص. النية محلها القلب، ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال. ولهذا كان من نطق بالنية عند إرادة الصلاة أو الصوم أو الحج أو الوضوء أو غير ذلك من الأعمال كان مبتدعا، قائلا في دين الله ما ليس منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويصلي ويتصدق ويصوم ويحج ولم يكن ينطق بالنية، وذلك لأن النية محلها القلب، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلب ولا يخفى عليه شيء، كما قال الله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويجب على الإنسان أن يخلص النية لله في جميع عباداته، وألا ينوي بعبادته إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة. وهذا هو الذي أمر الله به في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدين، أي مخلصين له العمل. وينبغي أن يستحضر النية في جميع العبادات، فينوي مثلا الوضوء وأنه توضأ امتثالا لأمر الله. فهذه ثلاثة أشياء: أولا نية العبادة، مثلا تريد أن تصلي الظهر تنوي أنك بقلبك تريد أن تصلي الظهر، هذه نية العبادة. أولا نية العبادة، ثانيا نية أن تكون لله، ثالثا نية أنه قام بها امتثالا لأمر الله. إذن أي عبادة من العبادات لابد في النية من هذه الأشياء الثلاثة: نية العبادة، إذا كنت تريد أن تصلي الظهر تنوي بقلبك أنك تصلي الظهر، ونية أن تكون لله، أي الصلاة لله لا لمراءة المخلوقين أو كذا أو كذا، ونية أنه قام بها امتثالا لأمر الله، يعني ما يقوم بالصلاة هو كاره وكذا، هذا أكمل شيء في النية، كذلك في الصلاة وفي كل العبادات. وذكر المؤلف كما يقول ابن عثيمين رحمه الله عدة آيات كلها تدل على أن النية محلها القلب، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بنية العبد وبما يعمل عملا يظهر أمام الناس أنه عمل صالح وهو عمل فاسد أفسدته النية، لأن الله يعلم ما في القلب، وما يجازى الإنسان يوم القيامة إلا علم في قلبه، لقول الله تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، أي يوم تختبر السرائر أي البواطن، كقول الله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ففي الآخرة يكون الثواب والعقاب والاعتبار بما في القلب، أما في الدنيا فالعبرة بما ظهر، فيعامل الناس بظواهر أحوالهم، ولكن هذه الظواهر إن وافقت ما في البواطن صلح ظاهره وباطنه وسريرته وعلانيته، وإن خالفت وصار القلب منطويا على نية فاسدة فما أعظم خسارته، يعمل ويتعب ولا حظ له في العمل. كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أخرجه مسلم. فالله الله بالإخلاص لله. واعلم أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عمل الخير فيقول إنك إنما تعمل هذا رياء، فيحبط همتك ويثبطها، ولكن لا تلتفت إلى هذا ولا تطعه بل اعمل. لأنك لو سئلت هل أنت الآن تعمل هذا رياء وسمعة؟ قلت لا. فهذا الوسواس الذي أدخله الشيطان في قلبك لا تلتفت له. ثم ذكر النووي رحمه الله الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. الشرح: قال ابن عثيمين رحمه الله: لما كان هذا الباب في الإخلاص لله، وأنه ينبغي أن تكون النية المخلصة أو المخلصة لله في كل قول وفي كل فعل وعلى كل حال، وذكر المؤلف من الآيات ما يتعلق بهذا المعنى، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما يتعلق به أيضا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هاتان الجملتان اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيهما، فقال بعض العلماء: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنهما جملتان بمعنى واحد، وأن الجملة الثانية أي وإنما لكل امرئ ما نوى تأكيد للجملة الأولى، ولكن هذا ليس بصحيح، وذلك لأن الأصل في الكلام أن يكون تأسيسا لا تأكيدا. ثم إنهما عند التأمل يتبين أن بينهما فرقا عظيما. فالأول: إنما الأعمال بالنيات، سبب، والثاني: وإنما لكل امرئ ما نوى، نتيجة. إذن إنما الأعمال بالنيات سبب، وإنما لكل امرئ ما نوى، نتيجة. فالأول سبب يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أن كل عمل لا بد فيه من نية. كل عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار فلا بد فيه من نية، ولا يمكن لأي عاقل مختار أن يعمل عملا إلا بنية. حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. وهذا صحيح. كيف تعمل وأنت عاقل في عقلك وأنت مختار غير مكره؟ كيف تعمل عملا بلا نية؟ هذا مستحيل، لأن العمل ناتج عن إرادة وقدرة، والإرادة هي النية. إذن فالجملة الأولى أي إنما الأعمال بالنيات معناها أنه ما من عامل إلا وله نية، ولكن النيات تختلف اختلافا عظيما وتتباين تباينا بعيدا كما بين السماء والأرض. من الناس من نيته في القمة في أعلى شيء، ومن الناس من نيته في القمامة أي المزبلة والزبالة. ومن الناس من نيته في القمامة في أخص شيء وأدنى شيء، حتى إنك لترى الرجلين يعملان عملاً واحداً يتفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه وفي الحركات والسكنات والأقوال والأفعال، كما نرى الآن مثلاً في الصلاة اثنان يصليان بجوار بعضهما البعض، وبينهما كما بين السماء والأرض، كل ذلك باختلاف النية. إذن الأساس أنه ما من عمل بلا نية. إذن الآن إنما الأعمال بالنيات، هذا سبب، وهذا السبب يختلف من إنسان لآخر. والثاني النتيجة، نتيجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، إن نويت الله والدار الآخرة في أعمالك الشرعية حصل لك ذلك، وإن نويت الدنيا فلا تحصل ولا تحصل. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ماذا قال الله تعالى؟ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما قال عجلنا له فيها ما يريد، بل قال ما نشاء، لا ما يشاء هو، لمن نريد، لا لكل إنسان. فقيد المعجل والمعجل له. إذن من الناس من يعطى ما يريد من الدنيا، ومنهم من يعطى شيئا منه، ومنهم ما لا يعطى شيئا أبدا. هذا معنى قول الله تعالى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لابد أن يجني هذا العمل الذي أراد به وجه الله تعالى والدار الآخرة. إنما الأعمال بالنيات، علمنا أن هذه الجملة ماذا؟ سبب. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه نتيجة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذه ميزان لكل عمل، لكنه ميزان الباطل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من عمل عملا، عن عائشة رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. هذا العمل ميزان للأعمال الظاهرة. إذن هناك ميزانان للأعمال: ميزان للأعمال الباطنة في القلب، وميزان للأعمال الظاهرة بالجوارح، باليدين والرجلين وكذا وكذا. أما ميزان الأعمال الباطنة فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأما ميزان الأعمال الظاهرة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال أهل العلم: هذان الحديثان يجمعان الدين كله. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يطبق لنا هذا الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام. مثلا أن يكون في أمريكا، وأمريكا دار كفر، فيسلم ولا يتمكن من إظهار دينه هناك، فينتقل منها إلى البلاد الإسلامية. هذه هي الهجرة. إذا هاجر الناس فهم يختلفون في الهجرة، منهم من يهاجر ويدع بلده إلى الله ورسوله، يعني إلى شريعة الله التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ينال الخير وينال مقصوده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله، أي فقد أدرك ما نوى. الثاني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الثاني هذا هاجر لدنيا يصيبها، مثلا رجل يحب جمع المال فسمع أن في بلاد الإسلام مرتعا خصبا لاكتساب الأموال، فهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فقط، لا يقصد أن يستقيم على دينه ولا يهتم لدينه، إنما همه المال. ثالثا رجل هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام يريد امرأة يتزوجها، قيل له: لا نزوجك إلا في بلاد الإسلام ولا تسافر بها إلى بلاد الكفر، فهاجر من بلده إلى بلاد الإسلام من أجل المرأة. فمريد الدنيا ومريد المرأة لم يهاجر إلى الله ورسوله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا قال، وهنا قال: إلى ما هاجر إليه، ولم يقل هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فلماذا؟ قيل لطول الكلام. فإذا قيل: فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، طال الكلام. وقيل: بل لم ينص عليها، بل لم ينص عليهما احتقارا وإعراضا عن ذكرهما، لأنها نية فاسدة منحطة. وعلى كل حال فإن هذا الذي نوى بهجرته الدنيا أو المرأة لا شك أن نيته سافلة منحطة، كما يقول المؤلف هابطة، بخلاف الأول الذي هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ننتبه لنقطة. الإمام النووي رحمه الله في شرح الأربعين النووية قال: رجل الآن يريد الزواج، والزواج مندوب مستحب وقد يكون واجبا، تمام، فسافر من بلدة إلى بلدة من أجل أن يتزوج امرأة، فهل هذا وهجرته هذه لهجرة المرأة وليست لله؟ نحن نعلم قصة مهاجر قيس هذه ضعيفة، اللي هاجر مكة إلى المدينة من أجل المرأة، وإن كان المعنى سليما. قال النووي رحمه الله: هذا الرجل ورغم أن القصة ضعيفة، لما هاجر من مكة إلى المدينة من أجل هذه المرأة، كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم معه من أجل الله، صح أم لا؟ والصحابة من أجل الله ورسوله. فهذا الرجل كانت نيته الظاهرة تخالف نيته الباطنة، صح أم لا؟ أما من سافر من بلد إلى أخرى من أجل أن يتزوج فنيته الباطنة توافق نيته الظاهرة، فهذا يؤجر ولا يأثم. فهذا إيه؟ يؤجر ولا إيه؟ لأنه أصلا مسافر، النية من أصل أنه مسافر هذه البلدة للزواج أصلا، تمام؟ فهذا يؤجر ولا يأثم. فهمنا الفرق بين الاثنين؟ إنما الأول أخبر الناس أنه مهاجر الله ورسوله، لكن نيته الباطنة ماذا؟ أنه من أجل امرأة وكذا، فهذا هجرته لدنيا أو لامرأة. أما الذي نيته الأصلية، تمام، يسافر لأجل كذا، لأجل الزواج وكذا، فهذا يؤجر على ذلك ولا يأثم، تمام؟ هذا الكلام شرحه النووي رحمه الله في شرح الأربعين النووية. أقسام الهجرة: الهجرة تكون للعمل، وتكون للعامل، وتكون للمكان. القسم الأول هجرة المكان، كأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق، وربما يكون هذا البلد يعني بلد كفر، إلى بلد لا يوجد فيه ذلك. وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد ذكر أهل العلم أنه تجب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإنسان إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه، وأما إذا كان قادراً على إظهار دينه ولا يعارض إذا أقام شعائر الإسلام فإن الهجرة لا تجب عليه ولكنها تستحب. وبناء على ذلك يكون السفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه. فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان إذا لم يستطع إقامة دينه فيه وجب عليه مغادرته والهجرة منه، فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلد الكفر لما في ذلك من الخطر على دينه وعلى أخلاقه، ولما في ذلك من إضاعة ماله، ولما في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار، ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكل ما نستطيع، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال سبحانه: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالكافر أيا كان، سواء كان من النصارى أو اليهود أو الملحدين، وسواء تسمى بالإسلام اسم مسلم اسما لكنه يخالف الإسلام أم لم يتسمى بالإسلام، الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعا. مهما تلبس بما يتلبس به فإنه عدو. فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة، يعني ما تروح أوروبا ولا بلاد الكفار ولا أمريكا ولا هنا إلا بشروط ثلاثة، سواء كان المسافر تاجرا عاملا عالما للعلاج لأي شيء. الشرط الأول في السفر لبلاد الكفر أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن الكفار يريدون على المسلمين شبها في دينهم وفي رسولهم وفي كتابهم وفي أخلاقهم، في كل شيء يريدون الشبهة ليبقى الإنسان شاكا متذبذبا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين فإنه لم يقم بالواجب. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره يجب أن يكون يقينا، فإذا شك الإنسان في شيء من ذلك فقد كفر والعياذ بالله. فالكفار يدخلون على المسلمين الشك، حتى إن بعض زعمائهم صرح قائلا: لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى، ولكن يكفي أن تشككوه في دينه، لأنكم إذا شككتموه في دينه سلبتموه الدين وهذا كافٍ. أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها العزة والغلبة والكرامة ويكفي، أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دين غير دين الإسلام المبني على الضلال والشفاعة فهذا لا يمكن. الشرط الثاني، إذن أول شرط أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، لأنه سينخرط مع بنات بني الأصفر هناك. لأن الإنسان الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس، لأنه يجد زهرة الدنيا هناك من خمر وزنا ولواط وغير ذلك. الشرط الثالث في السفر أن يكون محتاجا إلى ذلك، مثل أن يكون مريضا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء، أو يكون محتاج إلى علم لا يوجد في بلاد الإسلام تخصص فيه فيذهب إلى هناك، أو يكون الإنسان محتاج إلى تجارة يذهب ويتجر ويرجع، المهم أن يكون هناك حاجة. ولهذا يرى العلماء أن الذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط أنهم آثمون، وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة لمالهم، وسيحاسبون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانا يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه، حين لا يجدون إلا أعمالهم، لأن هؤلاء يضيعون أوقاتهم ويتلفون أموالهم ويفسدون أخلاقهم، وكذلك ربما يكون معهم عوائلهم أي أسرهم. ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد الكفر التي لا يسمع فيها صوت مؤذن ولا ذكر ذاكر، وإنما يسمع فيها أبواق اليهود ونواقيص الكذا، ثم يبقون فيها مدة هم وأهلوهم وبنوهم وبناتهم، فيحصل في هذا شر كثير، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من البلاء الذي يحل الله به النكبات، والنكبات التي تأتينا والتي نحن الآن نعيشها كلها بسبب الذنوب والمعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحن غافلون في بلادنا، كأن ربنا غافل عنا، كأنه لا يعلم، كأنه لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. والناس يعصرون في هذه الحوادث ولكن قلوبهم قاسية والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أخذهم العذاب ونزل بهم، ومع ذلك ما استكانوا إلى الله، وما تضرعوا إليه بالدعاء، وما خافوا من سطوته، لكن قست القلوب، نسأل الله العافية، وماتت حتى أصبحت الحوادث المصيرية تمر على القلب وكأنها ماء بارد، نعوذ بالله من موت القلب وقسوته. وإلا لو كان الناس في عقل وصحوة وفي قلوب حية ما سالوا على هذا الوضع الذي عليه نحن الآن، مع أننا في وضع نعتبر أننا في حال حرب مدمرة مهلكة، حرب غارات الأعصاب والجنود وغير ذلك، ومع هذا لا تجد أحدا حرك ساكنا إلا أن يشاء الله. إن أناسا في هذه الظروف العصيبة ذهبوا بأهليهم يتنزهون في بلاد الكفر وفي بلاد الفسق المجون والعياذ بالله. نقول مرة ثانية: إن الهجرة من بلد الكفر الذي لا يستطيع أن يقيم الإنسان فيه دينه واجبة، والسفر إلى بلاد الكفر للدعوة يجوز إذا كان له أثر وتأثير هناك، فإنه جائز لأنه سفر لمصلحة. وبلاد الكفر كثير من عوامهم قد عمي عليهم الإسلام، لا يدرون عن الإسلام شيئا، بل قد ضلوا وقيل لهم إن الإسلام دين وحشية وهمجية ورعاع، ولا سيما إذا سمع الغرب هذه الحوادث التي جرت على يد أناس يقولون إنهم مسلمون، سيقولون أين الإسلام، هذه وحشية، فينفرون من الإسلام بسبب المسلمين وأفعالهم. إذن القسم الأول من أقسام الهجرة هجرة المكان. هجرة ماذا؟ المكان. وقلنا فيها ثلاث شروط: ماذا؟ أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، أن يكون محتاجا إلى ذلك. القسم الثاني هجرة العمل، ونتكلم عنه بعد الأذان إن شاء الله. قلنا إن أقسام الهجرة تنقسم إلى ثلاثة: القسم الأول هجرة المكان، القسم الثاني هجرة العمل، وهي أن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي والفسوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. فاهجر كل ما حرم الله عليك، سواء كان مما يتعلق بحقوق الله أو مما يتعلق بحقوق عباد الله. فتهجر السب والشتم والقتل والغش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وكل شيء حرم الله تهجره، حتى لو أن نفسك دعتك إلى هذا وألحت عليك، فذكرها أن الله حرم ذلك حتى تهجره وتبتعد عنه. إذن هجرة المكان، ثانيا هجرة العمل، القسم الثالث هجرة العامل. فالعامل قد تجب هجرته أحيانا. قال أهل العلم: مثل الرجل المجاهر بالمعصية الذي لا يبالي بها، يعني يصبح الصباح ويقول فعلت كذا ويقول فعلت كذا وفعلت كذا ويذكر المعاصي ولا يستحي. فالعامل قال أهل العلم: مثل الرجل المجاهر بالمعصية الذي لا يبالي بها، فإنه يشرع هجره إذا كان في هجره فائدة ومصلحة. والمصلحة والفائدة أنه إذا هجر عرف قدر نفسه ورجع عن المعصية. ومثال ذلك رجل معروف بالغش بالبيع والشراء فيهجره الناس، فإذا هجروه تاب من هذا ورجع وندم. ورجل ثان يتعامل بالربا فيهجره الناس ولا يسلمون عليه ولا يكلمونه، فإذا عرف هذا خجل من نفسه وعاد إلى صوابه. أما إذا كان الهجر لا يفيد ولا ينفع، وهو من أجل معصية لا من أجل كفر، لأن الكافر المرتد يهجر على كل حال أفاد أم لم يفد، لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يحل هجره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا خيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. ومن المعلوم أن المعاصي التي تكون دون الكفر عند أهل السنة والجماعة لا تخرج من الإيمان، فيبقى النظر هل الهجر يفيد أم لا، فإن أفاد فإنه يهجر. ودليل ذلك قصة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بهجرهم، لكنهم انتفعوا في ذلك انتفاعا عظيما ولجأوا إلى الله تعالى، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هذه أنواع الهجرة: هجرة المكان، وهجرة العمل، وهجرة العامل. هذا في شرح الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. لكن ننبه: إنما الأعمال بالنيات، الشيء المباح ممكن يؤجر عليه الإنسان بالنية. يعني مثلا إنسان يغتسل لا لغسل الجمعة ولا لغسل جنابة أبدا، وإنما ماذا؟ هو يغتسل من أجل أن ينشط في العبادة، تمام، هذا يؤجر، تحولت هذا المباح تحول إلى حسنات. إنسان ما يكون إنسان كالبهيمة يأكل ويشرب هكذا، لا، قبل ما يبدأ الأكل قبل أن يأكل، إذا انتبه معي، الأكل ما يكون الإنسان كالبهيمة يضعون أمامه الأكل يأكل. ولباس التقوى ذلك خير. سبحان الله، اليهود همهم كله يلبسوا المسلمين بنطلونات وبتاع وكلام زي ده. أو والله، ولذلك الحق ما شهدت به الأعداء في الجامعة، كان يمنعوا المرأة من النقاب والرجل من القميص الجلابية. في السبعينات كان ممكن نسرح الجامعة بالجلابية. أو والله، بعد ما مشي الشيء عيون، أو والله كان ممكن تروح بالجلابية شوية كده، تمام. الإنسان ما يكون كالبهيمة، البهيمة يضعونها البرسي تأكل ما تشرب، الإنسان ما يضع أمامك الأكل تأكل تشرب أبدا، لابد من النية قبل ما تأكل، تنوي أنك تنوي بالأكل أن تتقوى على طاعة الله ولا تكون هزيلاً في العبادة. الإنسان في إذا أتى أهله وجمع زوجته ما يكون كالجمل وكالحمار يأتي أنثاه أبداً. ربنا قال وقدموا لأنفسكم، يعني تنوي نية، تنوي أن ربنا يرزقك ذرية صالحة، تنوي أنك كذا، تنوي كذا، كل هذه النيات، تنوي أنك تعف نفسك، تعف زوجتك، كل هذه نيات، هذه نية. إذا ربنا يقول ماذا؟ وقدموا لأنفسكم. إذن العمل المباح يتحول إلى حسنات بالنية، يتحول إلى حسنات بماذا؟ بالنية. العمل المباح يتحول إلى حسنات بالنية. العمل، لأن كما نعلم ربنا يقول ماذا؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انتبه معي، العمل الصالح أن يكون على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أن يخلص العمل لله. نضرب لذلك مثلا ثلاث الظهر حتى تقبل لابد أن تكون أربعة ولابد أن تكون لله. فإذا أتى واحد متعمدا ونيته سليمة ومخلصة لله قال أنا سأصلي الظهر خمسة، هنا صلاة باطلة لأنه أخلص لكنه لم يأتي بالصواب، يأتي ماذا؟ العكس، واحد صلى الظهر أربع ركعات ولكن ليس لله، صلاته باطلة، العمل صواب لكنه لم يخلص لله. العكس، العمل الحرام لا يتحول إلى حلال بالنية. انتبه لهذه المسألة، العمل الحرام لا يتحول إلى حلال بالنية. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يختلط أحدكم بخنزير ملطخ بالطين خير له أن يمس منكبه منكب امرأة، أي لا تحل له. الآن في السيارة بالأجرة أو في الأتوبيس أو في العربية بالنفر، واحد جلس وبجواره امرأة كتفه في كتفها، يقول أنا نيتي لله، خلط، هذا آثم، لأن النية هنا لا تصحح العمل الحرام، لا تصحح العمل الحرام. طالما كتفك أو أي شيء من جسمك لمس أي شيء في المرأة حتى الظفر فهذه الحالة تأثم، ولا تقول حتى لو لم تتحرك شهواتك تأثم، ما تقول أنا نيتي لله، نيتي خالصة لله أبدا، لأن النية الخالصة لا تحول العمل الحرام إلى حلال، لا تحول العمل الحرام إلى إيه؟ إلى حلال. لكن المباح يتحول من مباح لا أجر عليه إلى حسنات. العمل المباح، واحد يتمشى على النيل، طبعا ما كنتش فيه نساء ولا كذا، عمل مباح لو نوى أنه ينظر إلى خلق الله وإلى المياه وكذا، بس ما يكون فيه نساء هذا يؤجر على ذلك. سمك الزينة، واحد يجيب سمك زينة ويضعه في البيت هذا مباح، لو نوى أنه ينظر إلى خلق الله وكذا وكذا فإنه يؤجر. إذن المباح الغسل، والآن واحد الآن الجو حر ما في غسل جمعة ولا غسل عيد ولا ما في غسل جمعة ولا جناب، لأن العيد ما هو واجب ولا لم يرد في حديث صحيح يعني، تمام، ما هو غسل جمعة ولا غسل جنابة ولا شيء، ولكن الدنيا حر، يقول خلاص يغتسل من أجل أن يصلي لله تعالى هو مستريح، تمام، وهكذا يؤجر على ذلك، رغم أن العمل هنا لا يؤجر عليه ولا يأثم، لكن يتحول إلى نية بالعمل ماذا؟ بالنية الخالصة. الحديث الثاني عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قلت قالت يا عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ وفيهم ماذا؟ وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. قول النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش للكعبة، الكعبة المشرفة حماها الله وأنقذها من كل شر. هذه الكعبة هي بيت الله بناه إبراهيم وابنه إسماعيل وكان يرفعان القواعد من البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الذي يبني مسجد، الذي يفعل كذا، يقول أنا فعلت كذا. لكن شوف، أما إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام مع كل طوبة يضعان ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبنيان البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا البيت أراد أبرهة اللعين أن يغزوه من اليمن، فغزاه بجيش عظيم في مقدمه، يعني في المقدمة فيل عظيم يريد أن يهدم به الكعبة بيت الله. فلما قرب من الكعبة ووصل إلى مكان يقال له، إلى مكان يقول له المغمس، حرن الفيل. الفيل يعني وقف، يضربوه ما يمشي. حرن الفيل وأبى أن يتقدم، فجعلوا ينهرونه ليتقدم إلى الكعبة فأبى. فإذا صرفوه نحو اليمن هرول وأسرع، يضربوه يتجه الكعبة يمين نحو اليمن. سبحان الله، هذه الحيوانات تحس، وبعض الحيوان الناطق اللي هو بيقول يسموه إنسان، شوف المجانين، يقول الإنسان حيوان ناطق، نظرية داروين الناس المخرفين دول، يقول لك الإنسان حيوان ناطق. يا ده حيوان ناطق الذي يقول هذا، اللي يقول الإنسان حيوان ناطق ما هو حيوان فعلا. الإنسان ربنا يقول: ولقد كرمنا بني آدم. أبو الحسن رضي الله عنه رحمه الله، قبل أن أذكر قصة الفيل أكمل قصة أبو الحسن. ووصل لما وصل الفيل إلى مكان يقال له المغمس، حرن الفيل وأبى أن يتقدم، فجعلوا ينهرونه ليتقدم إلى الكعبة فأبى. فإذا صرفوه نحو اليمن هرول وأسرع. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما أن ناقته حرنت وأبت أن تمشي، فقال الصحابة: خلأت القصواء، خلأت القصواء، يعني حرنت وبركت من غير علة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. أي الرسول صلى الله عليه وسلم يدافع عن بهيمة لأن الظم لا ينبغي ولو على البهائم. قال: والله ما خلأت، ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، أي عادة، بل حبسها حابس الفيل. حبسها ماذا؟ حابس الفيل. وحابس الفيل هو الرب سبحانه وتعالى الذي حبس الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم، شوف المعنى الآن، من كان يظن الآن أن المقصود بحابس الفيل؟ كل إنسان سرح في مكان، حابس الفيل هو الرب الجليل سبحانه وتعالى. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، أي عادة، بل حبسها حابس الفيل. وحابس الفيل هو الرب سبحانه وتعالى. والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها، صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري: إلا يعني أعطيتهم إياها، أجبتهم عليها يعني أعطيتهم إليها. المهم أن الكعبة غزيت من قبل اليمن في جيش عظيم يقودها هذا الفيل العظيم ليهدم الكعبة. فلما وصلوا إلى المغمس أبى الفيل أن يمشي وحرن، فانتهروه، ولكن لا فائدة، فبقوا هناك وانحبسوا. فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل، والأبابيل الجماعات الكثيرة من الطيور، وكل طير يحمل حجرا قد أمسكه برجله، ثم يرسله على الواحد منهم حتى يضربه مع هامته، أي رأسه، حتى يخرج إلى دبره. الحجر يأتي على الرأس فيخرق الجسم والأمعاء والبطن حتى ينزل من الدبر، أي المقعدة والعياذ بالله. فجعلهم كعصف مأكول، كعصف مأكول أي كتبن أكلته الدواب ورثته. التبن القش، والقش والتبن هذا تأكله وتطلع منه بقدميها أو كذا، كعصف مأكول، كأنهم زرع أكلته البهائم واندكوا في الأرض. وفي هذا يقول أمية بن الصلت: حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو كأنه معقور، معقور يعني كأن أرضه الأربع مقطوعة، تمام. فحمى الله تعالى بيته من كيد هذا الملك الظالم الذي جاء لكي يهدم بيت الله. وقد قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هنا ومن يرد فيه بإلحاد، أي ومن يرد فيه مرادا ما عادلا عن القصد والاستقامة، فيشمل سائر الآثام لما فيه من الميل عن الحق إلى الباطل كما في صفوة البيان لمعاني القرآن. هنا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في آخر الزمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو قوم الكعبة، أو يغزو جيش الكعبة. قبل أن نكمل هذا الحديث انتبهوا معي، الفيل حرن، الفيل ماذا؟ حرن، ورفض أن يتقدم تجاه الكعبة. مثل هذا الفيل الأسد الذي حدث لأبي الحسن رحمه الله. الإمام أبو الحسن كان من أئمة المسلمين المجاهدين الذين لا يخشون في الله لومة لائم، كان يقول الحق وإن كان مرا. ابن طولون الظالم الذي له شارع عند القلعة، قبل القلعة بعد شارع محمد علي كذا عند قيسون حديد، شارع ابن طولون ومسجد ابن طولون، كل ظالم يبني نفسه مسجد يسميه مسجد كذا مسجد كذا مسجد كذا. المهم ابن طولون هذا قتل وذبح المسلمين، وقتل قتلا عظيما وذبح ذبحا عظيما. فذهب إليه الإمام أبو الحسن وذكره بالله، فقال: أنت تقول لي كذا؟ طيب انتبه. فأتى بأسد وجوعه عدة أيام، جوع الأسد كم يوم؟ عدة أيام. أسد، شوف المجنون بتاع السيرك اللي يلعب مع الأسد وأكله، دي يخالف الفطرة، صح أم لا؟ المهم جوعوا الأسد عدة أيام، وأتوا بالإمام أبي الحسن من السجن ووضعوه في مكان، وفي المكان هذا في قفص كبير، فأدخلوا عليه الأسد وأغلقوا الباب، والناس ما بين باك وداع ومتفرج وشامت وكذا، وأبو الحسن صامت لا يتكلم ويحرك شفتيه. فتقدم الأسد تجاه أبي الحسن فشمه من رأسه وسكت ورجع ولم يفعل له شيئا قط، رغم أنه إن شاء الله ركعتين تحية المسجد، ركعتين تحية المسجد. فتقدم الأسد تجاه أبي الحسن والناس يبكون وليصلي وكذا، وشمه من رأسه وهمهم وتركه ولم يفعل شيئا. فهنا تعجب ابن طولون الظالم، ابن طولون الظالم الطاغية الجبار، تعجب وأتى بأبي الحسن: ماذا بك؟ ماذا كنت تفكر عندما كان الأسد يشمك ويشم رأسك؟ قال: كنت أفكر هل لعاب الأسد نجس، نجس أو طاهر؟ كنت أفكر هل لعاب الأسد نجس أم طاهر؟ وهكذا انظروا. إذن فيل ما توجه إلى بيت الله الجليل، وأسد ما أكل العالم الكبير الذي كان مخلصا لله سبحانه وتعالى. إذن الحيوانات عندها إحساس، أما من الناس من ليس عنده إحساس، ما نقول هذا ستم يعني كشتم أو سب أو كذا. إنسان يتخلف عن صلاة الجماعة، إنسان الجمعة تقام وهو يبيع ويشتري ولا كأن في شيء. إذن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت أي عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فانظروا معي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، أي بأرض واسعة، خسف بأولهم وآخرهم، خسفت بهم الأرض وساخوا فيها هم وأسواقهم وكل من معهم. وفي هذا دليل على أنهم جيش عظيم، لأن معهم أسواقهم للبيع والشراء وغير ذلك، يعني الإمدادات كما الآن يسمون في الجيوش الحديثة، معهم الإمدادات. معهم ماذا؟ الإمدادات والطعام. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، معنى أن هذا الجيش كان عظيماً، كان كبيراً، لدرجة أن معهم من يبيع ويشتري، ليس معهم فقط يعني أكل يكفيهم يومين أو ثلاث، بعض منهم من يبيع أثناء الطريق ويشتري من شدة عظم هذا الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض. هنا طبعاً وسألت عائشة يعني حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، يخسف الله بأول وآخر كيف؟ لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ورد على خاطر عائشة رضي الله عنها سؤال، ورد على خاطر عائشة رضي الله عنها سؤال كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وليس منهم. أسواقهم الذين جاءوا للبيع والشراء ليس لهم قصد سيء في غزو الكعبة، وإنما ناس لقوا الناس في التحرير وحتى يبيعوا ويشتري، أنت مكيس أنت وحش أنا بيع ويشتري بس، صح ولا مش كده برضو؟ تمام. يخسف ليس لهم يعني الناس ليس لهم قصد سيء في غزو الكعبة وفيهم أناس ليس منهم تبعوهم من غير أن يعلموا بخطتهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منهم، حتى اللي ماشي يستريح، حتى ومن ليس منهم، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم كل له ما نوى. هذا فرد من أفراد قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي هذا الحديث عبرة، وفي هذا الحديث عبرة أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فإنه يكون معهم في العقوبة الصالح والطالح. الصالح يعني الطيب، والطالح أي الفاسد، فإنه يكون معهم في العقوبة الصالح والطالح. العقوبة إذا وقعت تعم ولا تترك أحدا، ثم يوم القيامة يبعثون على نياتهم. يقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. والشاهد من هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يبعثون على نياتهم، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يأتي إنسان وتقول له يا أخي صلي، يقول لك يا أخي العمل عبادة. نعم العمل عبادة، إنما الأعمال بالنيات. لا يكون عمل عبادة إلا بعد أداء العبادة، إلا بعد أداء العبادة. هذا يقول إنما الأعمال بالنيات. طيب إنما الأعمال بالنيات ولا تعمل؟ إنما الأكل بالنيات ولا تأكل؟ خلاص إنما الأكل بالنيات، هل تستطيع ألا تأكل وتقول إنما الأكل بالنيات ولا تأكل؟ وهكذا. إذن أخذنا اليوم حديثين من باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله، بشرح ابن عثيمين رحمه الله. ولأن هذا الكتاب صراحة فيه فوائد، فإن شاء الله نستمر فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.